بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. في المحاضرة الأخيرة للفومونيزم الراديكالية، نكمل الفومونيزم الراديكالية ثم ننتقل إلى الاتجاه الأخير الذي سوف نتحدث عنه في الفومونيزم أو النسوية، وهو الفومونيزم الاشتراكية. ذكرنا أن الفومونيزم الراديكالية طوت مرحلتين، كانت في المرحلة الأولى تميل إلى محورية الرجل، أي كنا النسويات الراديكاليات يدعون النساء إلى خصوصيات ذكورية وسلوكيات ذكورية، وأيضا يدعونهن إلى حركة ثورية للتغيير في كل الأبعاد، حركة في الدولة، نهضة على مستوى الدولة أو على مستوى العالم. ثم في المرحلة الثانية كانوا يرون أن المشكلة هي في طبيعة الرجال، وأكدوا على تيار أصالة المرأة، محورية المرأة، وأن النساء لهن قيمة أكبر ولهن الأفضلية. يعتقد النسويات الراديكاليات يعني المتطرفات بأفضلية جنس المرأة أو أفضلية ذات المرأة أو أفضلية فضائل المرأة وسلوكيات المرأة، وبالتالي دعوا النساء إلى الابتعاد عن الرجال أو الحرب مع الرجال، الحرب ضد الرجال. يعني طرحوا طريقين للحل: حرب مع الرجال، نزاع جاد ودائم مع الرجال، أو اعتزال الرجال والابتعاد عنهم. عندما أرادوا طرح هذه الآراء في قالب إثباتي، دعوا النساء إلى المثلية، سواء في قالب المثلية يعني الاكتفاء بالجنس الموافق، اكتفاء المرأة بالمرأة، أو على مستوى ماذا؟ الأخوات، سيستر هود كما ذكرنا سابقا. ويعتقدون أن النموذج الذي يؤمل أن ويتمنى أن يحقق من خلال أهداف أو تحقق من خلال أهداف النسوية هو النموذج النسوي. الفومونيزم الراديكالية حاولوا الاعتماد على توثيق آراء بالاكتشافات العلمية، بالطبع لم يبينوا آراءهم بالاستدلالات العلمية أبدا. مثلا جامعة هارفارد أول جامعة قامت بمطالعات نسوية ولم تطرح آراءها أبدا، لكن على كل حال هم يبحثون عن إيجاد خط علمي وإنتاج علم نسوي، وحاولوا بجدية أن يوجدوا علوم ومفاهيم كما بينا، مفاهيم نسوية يعني كما بينا في الموجة الثانية. هناك انتقاد على النسوية الراديكالية، وبالطبع أؤكد أن أكثر الانتقادات التي ترد على النسوية هي تتعلق بالنسوية الراديكالية، بسبب أن هذا الاتجاه وإن لم يستمر أكثر من 20 سنة بشكل جاد، لكنه لأنه يعتقد بالثورة والسلوك السياسي والتأثير في المجتمعات الكبيرة، استطاع أن يؤثر أكثر على المجتمعات. أدى أيضا في يعني ماذا يؤثر على المجتمعات؟ يعني أدى إلى تغيير سلوك النساء. كثير من الحالات والسلوكيات التي تغيرت في النساء هي بسبب انتشار التفكر النسوي الراديكالي. لذلك كثير من الأحيان قد ننتقد النسوية الراديكالية ونقول أنها أضرت بالأسرة وبالزواج وبالأمومة لأنها تخالف كل هذه الأمور، لكن هذا في الواقع انتقاد إلى النسوية الراديكالية خصوصا وليس إلى النسوية بشكل عام، خاصة من يكون خارج الدولة الإسلامية الجمهورية الإسلامية. النسويات عندما ننتقدهن يجيبون أو يجيبنا بأن هذه الانتقادات لا ترد علينا نحن النسويات، ولكن لا نعتقد بهذه الآراء ولا نتبناها. لذلك يجب أن نلحظ أن الانتقادات، أكثر الانتقادات على النسوية تتعلق بالنسوية الراديكالية. النسويات الراديكاليات أكثرهن كانوا جمعيات، وكنا يسئنا الظن بالعلاقات الخاصة، ويعتقدن أن كل علاقة بين الرجل والمرأة أينما كان هذين الجنسين ليس لها معنى إلا في معادلات القدرة، يعني الأب وبنته، الأخ وأخته، الزوج وزوجته، أو في المحيط الاجتماعي المدير أو المسؤول والعاملة أو العامل والعاملة. دائما يحاول الرجل أن يحفظ سلسلة مراتب القوة والقدرة. النسوية دائما يدققون على آثار التعامل على أساس القدرة بين الجنسين، يبحثون عن هذه الآثار. يعتقدون أن المرأة غير موجودة، يعني أن جنس المرأة من حيث أنها أنثى هذا لا يوجد له معنى، أن ولا معنى أن نتحدث عنها كأنثى. ليس لدينا ما نقوله بما يتعلق بالأنثى. هم يريدون القول أن هناك حدث غير عادل في العالم أدى إلى ظهور الطبقات، فكما ظهرت طبقة العمال ظهرت أيضا طبقة المرأة، وهذا الجنس ظلم، جنس المرأة ظلم بسبب هذه الطبقية. تحليلهم للعلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة الظالم والمظلوم، وفي كثير من الأحيان يستعملون كلمة المظلومية والاضطهاد في مقابل من يعتقد بإمكانية تغيير الوضع. من بين علماء النفس العلاجيين من النسويات الراديكاليات، هؤلاء يعتقدون أنه ببعض السلوكيات يمكن تغيير العلاقة بين الجنسين بالتدريج وتتحول من علاقة الظالم والمظلوم إلى علاقة أخرى. البعض يعتقد أن النساء شاءوا أم أبوا هم محكومون بجبر الطبيعة، لكن على كل حال يطرحون هذه الفكرة أننا يجب أن نتحرك في حركة سياسية كبيرة. يجب أن لا نسمح أن يكون للنساء اختيارات متنوعة وخيارات متنوعة وحرة، بمعنى أنهم لأنهم يصرون على الحركة السياسية العامة ويقولون أننا نعطي حل وكل نساء العالم يجب أن يقوموا بإجرائه. هم يعتقدون أنك إذا تركت المرأة وشأنها، من بمعنى أنه من تشاء تصبح ربة بيت فلها ذلك، من أرادت أن تصبح عاملة لها ذلك، من شاءت الإنجاب ومن لم تشاء، من شاءت الزواج بشكل قانوني وشرعي ومن شاءت أن تقوم بعلاقة غير مشروعة فلها ذلك. بسبب هذه المسألة، إذا أوجدت هكذا التنوع لعل كثير من النساء يخترن أن يكن زوجات قانونيات لرجل معين وأن يكن ربات بيت، وهذا ليس هو المطلوب للنهضة النسوية. لذلك هم يصرون على أنهم يجب أن يعطوا للنساء حل واحد، أن يمتنع جميع النساء عن الزواج، أن ينظروا إلى مركز الأسرة والأمومة بعنوانه مركز منشأ الظلم ضد المرأة. ومن هنا نحن ننتقد هذا الاتجاه النسوي لأنه شديد الحرص على عدم تنوع الخيارات للمرأة، ويجري قوانين واحدة لكل النساء، ولا يمكن لأي امرأة أن تختار غير هذه القوانين وغير هذه الطريقة في الحياة. من هذه الجهة لديهم عمليات سياسية ولديهم تجارب تؤكد وتثبت هذه القوانين التي اختاروها. هذا التيار كان تيار متحرك فعال، ولكنه لم يرى ويتابع تجارب كل النساء. يعني كثير من النساء مثل ربات البيت موجودات، نساء ذات بشرة ملونة أو سوداء لهن مشاكلهن الخاصة، النساء اللاتي قد يتلذذن من تجربة الأمومة ويستمتعن بها. كل هذه التجارب لم ينظر إليها في النسوية الراديكالية، مع أنها تؤكد على أنها تجربية وعملية، لكنها تركز على بعض التجارب النسوية وليست على كل التجارب النسوية. النسوية الراديكالية شديدا تميل إلى الخشونة في طرح طرق الحل، يعني بالرغم من أنهم يعتقدون أن المرأة محكومة بخشونة الرجال طوال التاريخ، إلا أنهم طرحوا نموذج آخر لهذه الخشونة، وهذا يمكن أن يسلب الأفراد الأمان. أيضا المطالبة بالانفصال والحرب مع الرجال أو الانعزال يؤدي إلى حرمان المجتمع من الخصال المفيدة الذكورية، ونفس النساء سوف لن يجدن رجال إلى جانبهن ممن يمكن الاعتماد عليهم. والنقد الأخير هو أن النسوية الراديكالية في الواقع تحاول أن تصور كل المسائل المرتبطة بالمرأة من خلال مفهوم سلطنة الأب وتحليلها وتبيينها. ونعتقد أن سلطنة الأب ليست بهذه القدرة وهذه السعة وليست بهذا الحجم الذي يمكن من خلاله أن نبين كل مسائل النساء ونحللها. الواقع أنه إذا كانت سلطنة الأب نظام شامل إلى هذا الحد وحاضر في كل أبعاد حياة المرأة، وكل امرأة تشعر بالرضا عند الانعزال عن هذا النظام، نسأل كيف النساء، كيف هو حال النساء طوال التاريخ؟ كيف قبلوا بهذا النظام؟ ألم يكن هناك نساء عالمات فعالات، بل لعله أكثر عملية ونهضة وفعالية من النساء اليوم، لكن لم يخرجوا عن هذا النظام. التجربة العينية للنساء طوال التاريخ تحكي عن إحساس بالسعادة لعدد كبير من النساء، وهذا لم يلحظه التيار النسوي الراديكالي. إلى هنا نكتفي بالانتقادات لهذا الاتجاه، لهذا التيار النسوي، وهو التيار النسوي الراديكالي، ونتكلم عن تيار آخر وهو الفيمونيزم الاشتراكية أو التيار الفيمونيزمي أو النسوي الاشتراكي. فيه عدة نقاط مهمة نشير إلى بعضها. أولا، أن هذا التيار هو تركيب من النسوية الماركسية والنسوية الراديكالية، يعني أن الفيمونيزم الماركسية لم يكن كافيا أو لم تكن كافية في معالجة المسائل المرتبطة بالمرأة، لأنها أعادت كلام الماركسيين فقط باستعمال ألفاظ نسوية، ولم تلتفت إلى التحليل الطبقي، ولم تلتفت إلى سائر مشاكل النساء، مشاكل النساء العاملات مثلا. لذلك كان هذا الاتجاه النسوية الماركسية كان اتجاه متهم بعدم قدرته على معالجة المسائل المتعلقة بالمرأة. الفيمينيزم الراديكالية أيضا ركزت على سلطة الأب فقط، ولم تلحظ مسألة مهمة هي نظام الطبقات والنظام الرأسمالي. لذلك لم يكن كلا هذين الاتجاهين كاف لتبيين مشاكل النساء. النسوية الاشتراكية جاءت لتطرح نظرية مدغمة من النظريتين السابقتين، وحاولت أن تتقدم بالفكر النسوي إلى الأمام أكثر من الاتجاهين السابقين. النسوية الشيوعية تعتقد أن النسوية الماركسية غير كافية وغير جامعة في تحليل المسائل المتعلقة بالنساء، كما أن سلطة الأب أيضا غير كافية في هذا الموضوع، فاهتمت بالمسألتين نظام الطبقات وسلطة الأب. لذلك أكدت على المطلبين، الظلم الجنسي الواقع على المرأة، مسألة سلطة الأب، هيمنة الأب، ظلم النساء بسبب نوعهم الاجتماعي أو بسبب الجنوسة، يعني أنهم إناث نساء، وأيضا اهتموا بالعنصر الاقتصادي، يعني المشاكل الناشئة من النظام الرأسمالي، المشاكل الناشئة للمرأة من هذا النظام. جوليت ميشيل تقول أن هذا الاتجاه، اتجاه النسوية الاشتراكية، رواية نسوية للمنهج الماركسي ليتمكن من الإجابة على أسئلة النسوية بطريقة نسوية. هم يركزون على الجبر التاريخي كما في المادية التاريخية، ويعتقدون أن الظروف المادية هي الكلمة الرئيسية في تبيين التاريخ، يعني يعتقدون أن الظروف المادية والاقتصادية هي التي لها التأثير الأكبر على الإنسان والمجتمع الإنساني. فإذا كانت الشروط والظروف الاقتصادية ضعيفة وينتشر الفقر وتجلب أخلاق وسلوكيات وسياسة خاصة، وإذا كانت الظروف الاقتصادية قوية تكون هذه الأمور، يعني الأخلاق والسلوكيات والسياسة بشكل آخر. هذه الأفكار التي نجدها في المادية التاريخية هي موجودة في النسوية الاشتراكية. لذلك هم يعتقدون أنه يجب أن نوجد أمرين. الأمر الأول، تغيير الوضع الاجتماعي الاقتصادي، إزالة تقسيم العمل لأنه يوجب سلطة مجموعة على أخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في الدائرة الخاصة يجب أن تزول الملكية الخاصة. إذا كان الأفراد ملاك في البيت، وعادة الملاك هم الرجال، فإذا زالت المالكية سوف، وأيضا بالإضافة إلى زوال تقسيم العمل، فإنه سيزول تسلط الرجال على النساء. لذلك هم يعتقدون أن العمل الذي يجب أن نقوم به معا في نفس الوقت هو تغيير النظام الجنسي والجنوسي كما يعبرون، يعني النظام الذي أدى إلى ظلم النساء وهو سلطنة الأب، و حد يجب أن يحد تحد النساء من الخصوصيات والسلوكيات التي هي أنثوية أكثر من اللازم. يقولون المسألة الوحيدة التي لدى المرأة هي مسألة الحمل والولادة، أما كل الخصوصيات السلوكية والروحية عندما يقولون هذه خصلة ذكورية وتلك أنثوية هذا خطأ غير صحيح. يقولون عنه نظام الجنس والجنوسة، هذا النظام يجب إزالته. وفي المجتمع أيضا يجب إزالة نظام العامل والمدير، يعني يجب محاربة هذين النظامين، المرأة والرجل أو الجنس والجنوسة، نظام العامل والمسؤول في المجتمع. عندما يريدون تبيين وضع المرأة يقولون توجد سلطنة أب رأسمالية أو رأسمالية أبوية، هذه يجب إزالتها. أما في نقد النسوية الاشتراكية يوجد نقد عام، يعني الاشتراكية عليها إشكالات وضحناها سابقا لأن إشكالاتها إلى حد ما مشتركة مع الماركسية. من وجهة أخرى الإشكالات الواردة أيضا على الراديكالية النسوية الراديكالية هنا أيضا ترد عليها لأنها جمعت بين الاتجاهين. أيضا يعتقدون أن الجبر التاريخي مؤثر على هذا الوضع في كل أبعاده طوال التاريخ، لذلك يعتقدون أنه ما دامت الظروف هكذا لن يتغير الوضع. ونحن نجد أن نظام الرأسمالية لا يزال حتى مع زوال الماركسية، نعم لعله في أوروبا الشرقية مثلا الاتحاد السوفيتي السابق والآن الدول المستقلة الفعلية، أكثر الدول تحولت نظامها إلى نظام رأسمالي. إذن لا تزال تلك الوضعية السابقة موجودة، والناس بناء على كلام النسوية الراديكالية النسوية الاشتراكية مجبورين على إظهار هذه الخصوصية بناء على الظروف المادية المحاكمة. ولذلك لا الرجال غير متهمين وغير مذنبين، والمجتمعات أيضا غير متهمة ولا ذنب لها. أيضا الاتجاه الراديكالي كان يؤكد ويوسع من نظام سلطة الأب في البيت والمجتمع، ويقول أنه هو الحاكم وله جذور إما ترجع إلى طبيعة الرجال أو إلى طبيعة النساء. طبيعة الرجال يعني هم دائما يشعرون بأنهم قيمين على المرأة، الرجل يشعر بأنه قيم على المرأة، والمرأة طبيعتها تشعر بأنه لعلها من باب الحمل والولادة تشعر أنها ضعيفة وبحاجة للرجل. الرجال لأنهم يشعرون بأنهم خشنين إذن هناك جبر طبيعي. يقول به النسوية الراديكالية في النسوية الاشتراكية جمعت بين الجبر التاريخي والجبر الطبيعي، هناك جبر تاريخي حسب ما يقول المادية التاريخية وهناك جبر طبيعي حسب طبيعة الرجال والنساء، وهذا هذه الطبيعة تتحكم في كيف يتصرف كل منهما. وبالتالي السؤال إذا كان الظالم والمظلوم مجبور، من الذي يجب أن يغير الوضع؟ هل الرجال الذين هم يستفيدون من هذا الوضع؟ بالطبع لا. النساء اللاتي هم محاصرات من كل جهة، سواء لأنهم يؤكدون على أن هيمنة الأب في كل الأبعاد، على كل الأبعاد تمتد إلى كل الساحات. إذن كيف يمكن للمرأة التي طبيعتها تقتضي أنه عندما تحاصر المرأة من كل جهة وطبيعتها تقتضي قبول هذا الحصار لأنها تحمل وتلد لأنها لأي سبب كان أو بسبب الجبر التاريخي، كيف يمكن أن تخرج من سلطة الأب؟ إذن النسوية الاشتراكية تطرح جبرين، وبالتالي لا يمكن أن يتغير الوضع. يعني في الواقع نصل إلى انسداد باب التنظير إلى حل مشاكل المرأة بناء على التفكر النسوي الاشتراكي. نكتفي بهذا المقدار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله على محمد وآل محمد وعلى